هذا الذي ذكره المؤلف من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من إثبات الصفات لله عز وجل مما أجمعت الأمة على نقله وقبوله وعدم التعرض له بالتأويل أو بالتشبيه، بل قبلوه كما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشكوا في ذلك ولم يتدخلوا في أفهامهم وعقولهم، ولا يقيسون الله جل وعلا بخلقه، بل يعتقدون أن الله أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى، فلا يقاس بخلقه. فيقال هذه الصفات موجودة في المخلوقين، فإذا أثبتناها لله قد شبهناه بالمخلوقين، تعالى الله عن ذلك. بل نقول القاعدة العظيمة أنه لا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق، كما أنه لا تشابه بين ذات الخالق وذوات المخلوقين. وأن مجرد الاشتراك في الألفاظ والمعاني لا يدل على التشابه في الحقيقة والكيفية. فمن عرف هذه القاعدة وفهمها فإنه لا يشكل عليه أي شيء من آيات الأسماء والصفات، وإنما يقع الإشكال لمن لم يفهم هذه القاعدة ولم يعرفها، فحينئذ يقع في نفسه شيء من الشكوك والأوهام. أما من عرف هذه القاعدة وهي الفرق بين الخالق والمخلوق، الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فإنه لا يقع عنده أدنى شك في إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله جل وعلا، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. السلف رووا هذه الأدلة، قرأوها حفظوها وتناقلوها، ولم يقع عندهم إشكال أو تساؤلات، مما دل أنها على ظاهرها وعلى مدلولها، وعلى أنه يجب إقرارها وإمرارها من غير تعرض لمعناها بالتأويل أو بالتشبيه أو غير ذلك مما يقع من الخواطر النفسية أو ما يلقيه شياطين الإنس والجن ليضلوا عباد الله ويصرفوهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم. فالقرآن في غاية البيان وغاية الفصاحة، والسنة في غاية البيان وغاية الفصاحة، لا يراد منهما غير ما يظهر من ألفاظهما. ولو كان يراد من أدلة القرآن والسنة غير ما يظهر من ألفاظهما لكان القرآن والسنة فيهما تضليل للناس، والله أنزل القرآن والسنة لهداية الناس ولم ينزلهما لتضليل الناس وحمل الناس على أن يعتقدوا خلاف ما تدل عليها من النصوص. هذا وقف للقرآن والسنة لأنه تضليل للأفهام والعقول، ولذلك احتاجوا إلى التأويل وإلى تحريف وإلى، فهذا اتهام لكلام الله وكلام رسوله بعدم الوضوح وعدم البيان وعدم الهداية. نعم.
هذا ما أشاءه من السلف رحمه الله على أمره وغضبه، فلم يتعرض لرحيمه ولا تأويله ولا تسليمه ولا تنزيله.
فإجماعهم على ذلك دليل على أنه على ظاهر، وأنه يجب اعتقاد ما دل عليه، وإلا لم يكن الكتاب والسنة للهداية، وإنما كان للتضليل على حسب زعم هؤلاء الذين تشككوا في هذه الأدلة وراحوا يؤولونها ويصرفونها عن مجهولاتها حتى تتوافق مع أهوائهم ومع أرحامهم. والواجب عليهم أن يتهموا عقولهم وأفهامهم ولا يتهموا الكتاب والسنة، بل عليهم أن يتهموا عقولهم وأفهامهم لأنها هي محل الاتهام ومحل النقد. أما الكتاب والسنة فإنهما تنزيل للحكيم الحميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم الحميد. فأي بيان وأي دلالة وأي فصاحة أبلغ مما عليه الكتاب والسنة؟ لو كانوا يعقلون. فالواجب على العبد أن يسلم لكلام الله وكلام رسوله، وإذا لم يظهر وإذا أشكل عليه شيء فليتهم عقله يتهم فهمه، ولا يتهم النصوص بالتقصير أو بالغموض أو بغير ذلك من الاتهامات، ويقول إن القرآن والسنة ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وإنما الذي يفيد اليقين القواعد العقلية المنطقية كما يقوله هؤلاء. فهذا انحراف عن الحق. وإذا لم تحصل الهداية في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما لا تحصل؟
نعم.